الجلوس إلى أهل العقول، ومن علامات الجهل الممارات لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. الإمام الحسين عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق نسبح الله ونمجده ونحمده وندعوه بالفقرات التالية من بعض أدعية مولاتنا الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، والحمد لله الذي بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به والعمل له والرغبة إليه والطاعة لأمره، والحمد لله الذي لم يجعلني جاحدا لشيء من كتابه، ولا متحيرا في شيء من أمره، والحمد لله الذي هداني لدينه ولم يجعلني أعبد شيئا غيره. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم، ونجاة المجاهدين وثوابهم، وتصديق المؤمنين وتوكلهم، والراحة عند الموت، والأمن عند الحساب. واجعل الموت خير غائب أنتظره، وخير مطلع يطلع علي. وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته، وحين تنزل النفس من بين التراقي، وحين تبلغ الحلقوم، وفي حال خروجي من الدنيا، وتلك الساعة التي لا أملك لنفسي فيها ضرا ولا نفعا ولا شدة ولا رخاء، أرزقني روحا من رحمتك، وحظا من رضوانك، وبشرى من كرامتك، قبل أن تتوفى نفسي وتقبض روحي وتسلط ملك الموت على إخراج نفسي. وببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك، تثلج بها صدري وتسر بها نفسي وتقر بها عيني ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني ويطمئن بها قلبي ويتباشر بها على سائر جسدي. يغبطني بها من حضرني من خلقك، ومن سمع بي من عبادك. تهون بها علي سكرات الموت، وتفرج عني بها كربته، وتخفف بها عني شدته، وتكشف عني بها سقمه، وتذهب عني بها همه وحسرته، وتعصمني بها من أسفه وفتنه، وتجيرني بها من شره وشر ما يحضر أهله، وترزقني بها خيره وخير ما يحضر عنده وخير ما هو كائن بعده، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اغفر خطايانا. المشئ من بعد العدم. يا إله الكون يا رب الأمم يا معيد النشئ من بعد العدم. مزقت نفسي الخطايا والندم فاقبل اللهم عودة التائبين. يا قديرا يا عظيما يا حكيم يا قديرا يا عظيما يا حكيم يا مذلا يا معزا يا كريم يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم يا سميعا يا مجيبا يا معين عفوك ورضاك يا
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في التاسع والعشرين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، خرج الشعب الإيراني في تظاهرات مليونية في كافة مدن إيران ضد حكومة العميل شاهبور بختيار آخر بيادق الشاه المقبور، وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بخلع الشاه المقبور وإسقاط الحكومة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بياناً في ذلك اليوم من باريس، أكد فيه أنه سيلتحق بصفوف الشعب الإيراني في أقرب فرصة للوقوف إلى جانبه حتى تحقيق النصر واستقلال البلاد. في الثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 1915 ميلادي، أبرمت فرنسا وبريطانيا وروسيا الاتفاقية المعروفة بالمعاهدة السرية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. والسبب الذي دفع بهذه الدول إلى إبرام الاتفاقية هو مواجهة الدولة العثمانية التي انضمت إلى جبهة دول المحور أي ألمانيا والنمسا في الحرب، والذي تسبب بقطع الارتباط بين البحرية الروسية في البحر الأسود وقوات بحرية الحلفاء. وبعد إبرام المعاهدة السرية هاجمت قوات الحلفاء مضيق الدردنيل الرابط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لاحتلاله. وأخيرا وفي 18 من كانون الثاني يناير عام 1919 ميلادي انطلقت أعمال مؤتمر السلام التاريخي بمشاركة ممثلين عن 27 دولة من 5 قارات في قصر فرساي بضواحي باريس، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد عقد المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي أنذاك جورج كليمانسو وبدون مشاركة الدول الخمس التي هزمت في الحرب العالمية الأولى، أي ألمانيا والنمسا وبلغاريا وهنغاريا والدولة العثمانية، لفرض الغرامة الحربية على ألمانيا وتقسيم أراضيها بين دول الحلفاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا زهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء، وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء،
فاطم الزهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء،
فاطم الزهراء.
إذاعة طهران تقدم
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون،
إنا لله وإنا إليه راجعون،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد فجعت الأمة، بل فجعت العوالم يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام كان لها نصيب خاص من تلك الفجيعة،
فقد أصبحت بعد أبيها منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يخشى عليها ساعة بعد ساعة من الحزن والبكاء.
وكانت سلام الله عليها تجلس الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها وتقول لهما:
أين أبوكما؟ أين أبوكما الذي كان يكرمكما مرة بعد أخرى؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟
وسألت عليها السلام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه عن قميص أبيها الذي غسله فيه، فلما رأته وشمته غشي عليها من البكاء فغيبه عنها.
وفي بعض الأيام سألت بلالا الحبشي أن يؤذن، وقد انقطع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال الله أكبر ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك عن البكاء.
ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله سقطت لوجهها مغشيا عليها، فقطع بلال الأذان ولم يتمه،
وظلت عليها السلام حتى آخر عمرها الشريف حزينة باكية، حتى كان لها بيت خارج المدينة في البقيع بناه لها أمير المؤمنين عليه السلام وسماه بيت الأحزان.
تبكي فيه النهار مصطحبة إليه ولدها، حتى إذا أقبل الليل أرجعها أمير المؤمنين عليه السلام إلى المنزل.
وفي بعض الأيام رأت الزهراء عليها السلام أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها، فقال لها:
إنك قادمة علي عن قريب.
ورأت في المنام مرة أخرى كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا يقدمهم ملكان، فرفعوها إلى السماء، وإذا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار،
وخرجت من تلك القصور جوار يضحكن ويقولن:
مرحبا مرحبا بمن خلقت الجنة لها وخلقنا من أجل أبيها.
ثم لم تزل الملائكة تصعد بها حتى أدخلوها دارا فيها قصور كثيرة،
وفي القصور بيوت لا تعد،
وفيها من السندس والاستبرق على الأسرة شيء كثير غير أواني الذهب والفضة، فيها ألوان الطعام، ورأت أنهارا أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك، فقالت:
لمن هذه الدار؟ وما هذه الأنهار؟ فقيل لها:
أما الدار فهي الفردوس الأعلى ليس بعده جنة، وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب الله، وهذا نهر الكوثر الذي وعد الله أباك أن يعطيه إياه، فقالت:
أبي، أين أبي؟
فقالوا لها: الساعة يدخل عليك. فبينا هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى من تلك القصور وفرش أحسن مما رأت،
وإذا أبوها جالس على تلك الفرش ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها:
يا بني، أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟
ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرايف والحلي والحلل، وقال:
هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، فطيبي نفسا فإنك قادمة علي بعد أيام.
فانتبهت عليها السلام فرحة، وقصت رؤياها على أمير المؤمنين عليه السلام.
وما زالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تقول في أيام مرضها:
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك استغثت فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد.
فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، تقول له:
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واقترب موعد الرحيل
وحانت ساعات الفراق الأليم.
تقول أم سلمة زوجة أبي رافع:
كنت أمرض فاطمة أيام شكتها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها، فقالت لي: يا أمه، أسكبي لي غسلا. فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت لي: يا أمه، أعطني ثيابي الجدد. فلبستها وأمرتني أن أقدم فراشها وسط البيت، ففعلت، فنامت علي مستقبلة القبلة وقالت: يا أمه، إني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد.
وقالت أسماء بنت عميس:
لما دخلت فاطمة البيت انتظرتها هنيئة، ثم ناديتها فلم تجب، فناديت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطى الحصى، فلم تجب، فدخلت البيت وكشفت الرداء عنها، فإذا هي قد قضت نحبها شهيدة صابرة مظلومة محتسبة ما بين المغرب والعشاء. فوقعت عليها أقبلها وأقول: يا فاطمة، يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه مني السلام.
فبينا هي كذلك، وإذا بالحسن والحسين دخل الدار وعرف أنها ميتة.
فوقع الحسن يقبلها ويقول:
يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني.
والحسين يقبل رجلها ويقول:
يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت.
ثم خرج إلى المسجد وأعلم أباهما، فأقبل أمير المؤمنين إلى المنزل وهو يقول:
بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى، ففيما العزاء من بعدك؟
وقال عليه السلام:
اللهم إني راض عن ابنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهي تصيح:
يا أبتاه، يا أبتاه، يا رسول الله، الآن حقا فقدناك فقدا لا لقاء بعده.
وكثر الصراخ في المدينة على ابنة رسول الله، واجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة.
فخرج إليهم أبو ذر وقال:
انصرفوا، إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية.
وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام في غسلها، وعلل ذلك الإمام الصادق عليه السلام بأنها عليها السلام صديقة، فلا يغسلها إلا صديق، كما أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام.
وأفاض الإمام علي سلام الله عليه عليها من الماء ثلاثا وخمسا،
وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول:
اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيارتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها وأعل درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله، وحنطها من فاضل حنوط رسول الله الذي جاء به جبرائيل.
إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبرائيل، وهو يقرئكما السلام ويقول لكما: أقسماه واعزلا منه لي ولكما.
وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في سبعة أثواب، وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى:
يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة.
فأقبل الحسنان عليهما السلام يقولان:
وحسرتا لا تنطفي من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا الزهراء، إذا لقيت جدنا فأقرئيه منا السلام وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا.
وإذا بهاتف من السماء ينادي:
يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء.
فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.
وعز على أمير المؤمنين عليه السلام أن يدفن سيدة نساء العالمين تحت تراب، إلا أنه أمر الله تعالى في خلقه وعباده. وقد دفن قبل أيام سيد الخلق تحت تراب صلى الله عليه وآله وسلم.
وما أن نفض الإمام علي عليه السلام يده من تراب القبر حتى هاج به الحزن، فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقيعك المختار الله لها سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وضعف عن سيدة النساء تجلدي، إلا أن في التأسي لي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك موضع التعزي، ولقد وسدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري، وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي. نعم، وفي كتاب الله أنعم القبول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء.
يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق الله بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال. إلى أن قال عليه السلام:
سلام عليك يا رسول الله، سلام مودع لا سئم ولا قال، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين. الصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاما، والتلبث عنده معكوفا، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا.
ثم قال عليه السلام: فإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك أجمل العزاء. فصلوات الله عليها وعليك، ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم برنامج
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة الزهراء عليها السلام.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أو ما تهزك هذه النكبات. يا صاح كثرت بك الأبيات كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات. يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا السيرة في ظلال الصحيفة السجادية وفي شرح الدعاء 31 من هذه الصحيفة، وهو الدعاء المختص بذكر التوبة وبطلب التوبة. في هذا المقطع الذي سوف نتطرق إليه من مقاطع هذا الدعاء الشريف، يقول عليه السلام: واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت، لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته. الإمام عليه السلام يستمر في بيان أدب التائبين وكيف يمثل العبد بين يدي الله تبارك وتعالى ويطلب التوبة منه، حيث ذكر في مقطع سابق شرحناه في الحلقة السابقة أن على الإنسان عندما يأتي إلى ربه تائبا عليه أن يغمض بصره إلى الأرض ويطأطئ رأسه إلى الأرض متخشعا ومتذللا لله. من آداب التوبة التي ذكرناها فيما سبق أن على الإنسان أن يبث سره لله، يعدد ذنوبه بين يدي الله تبارك وتعالى، وإن كان الله عز وجل أعلم به من سره، أعلم به من نفسه وأقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، لكن مع ذلك الإنسان يعدد ذنوبه ويقر بها بين يدي رب. هذا من أدب الدعاء، يقول: إلهي أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا ارتكبت كذا، أنا عصيتك في اليوم الفلاني، وهكذا كل ذنب يذكره في سر أو في علن يذكره ويعدده بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني يقر بذنوبه إقرار العبد الضعيف والذليل بين يدي المالك والمولى الجليل والعزيز. من بعد ما يبث سره لله ومن بعد ما يذكر ويعدد ذنوبه الكثيرة العظيمة بين يدي الله تبارك وتعالى، هنا على الإنسان أن يستغيث به، يعني بالله عز وجل، من عظيم ما وقع في علم الله، يعني ما يعلم به الله من ذنوب. من بعد ما يبين الإنسان الذنوب العظيمة الكثيرة التي ارتكبها وعصى الله عز وجل بها، عليه أن يرفع صوته بالاستغاثة، يعني يستغيث كمن يستغيث الإنسان الغارق بالناس لكي ينجوه، كذلك الإنسان الغارق في ذنوبه عليه أن يرفع صوته ويستغيث بربه استغاثة كبيرة، لا مجرد يعني كلمات باردة: إلهي اغفر لي إذا شئت ذلك. بعضهم هكذا يقول، هذا ليس مطلوبا في التوبة. الإنسان بعد ما يذكر ذنوبه ويعدد ذنوبه عليه أن يستغيث من صميم قلبه بحرقة وأسف وحسرة، يستغيث بالله تبارك وتعالى: أنقذني من بحر الذنوب والخطايا التي أنت أعلم بها مني يا ربي، والتي عددتها بين يديك مع أنك تعلم بها خضوعا لك وخشوعا. واستغاث بك من عظيم ما وقع به، يعني ما وقع به من وحل الذنب والمعصية في علمك الذي وقع به في شراك المعصية وحبائل الذنوب، في الحقيقة هو في علمك، أنت تعلمه أكثر من نفس الإنسان. وقبيح ما فضحه في حكمك، الذنوب التي هتكت الأستار بين الله وبين الإنسان، لأن هناك أستار بين العبد وبين ربه، كلما أذنب العبد ذنبا انهتك عنه ستر فانفضح ذلك الإنسان، حتى في جو الملائكة وفي فضاء الملائكة وعالم الملائكة ينفضح الإنسان وذنوب الإنسان وتهتك عنه الأستار، كما سوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك، من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. مما يستغيث الإنسان بالله تبارك وتعالى؟ يستغيث من الذنوب التي ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. وهي مسألة لا بد أن نلتفت إليها، أن الذنوب التي يجترحها الإنسان إذا كانت لها لذات، وطبعا الشيطان الرجيم لعنة الله عليه يجعل المعصية في نفس الإنسان لذيذة جدا، يعني يجعل الإنسان يستلذ بالمعصية ويستقبح الطاعة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان يزين للإنسان المعصية ويلبسها لباسا وثوبا جميلا. فهذه اللذات الموجودة في المعاصي، الموجودة في الذنوب، الحقيقة هي لذات وقتية سرعان ما تنتهي وما تذهب. الإنسان أعوذ بالله عندما ينظر نظرة حراما يستلذ بذلك شيئا ما، هذه اللذة مؤقتة دقائق وتنتهي. عندما يزني أعوذ بالله، هذه اللذة لذة مؤقتة سرعان ما تنتهي. عندما يمرح، عندما يشرب الخمر، عندما كل الذنوب، على كل حال عندما يستمع الغناء، هذه الذنوب الشيطان يصور للإنسان اللذة فيها والسعادة ويلبسها لباسا جميلا ويزينها في عين الإنسان، لذاتها في الحقيقة هي لذات مؤقتة سرعان ما تنتهي. وإذا بعد دقائق انتهت اللذة والسعادة التي حصل عليها الإنسان من الذنب، فتذهب اللذات وتبقى ماذا؟ تبقى تبعات هذه اللذات، تبعات هذه المعاصي التي سيحاسب عليها الإنسان. ولهذا الإنسان لما يتجاوز به السن ويصل إلى أجله، عندما يكون في أيامه الأخيرة، ينظر إلى حياته، ينظر إلى صفحة عمره، يشوف أنه هذه اللذات التي ارتكبها واستمتع بها والشهوات والذنوب ذهبت وراحت ولا يرى منها شيئا، لم يبقى منها أي شيء، كل الذنوب واللذات التي استمتع ذهبت، اللي بقي ماذا؟ بقيت فقط الذنوب والتبعات التي سيحاسب عليها الإنسان. فهذه الذنوب وهذه التبعات في الحقيقة ينبغي أن يلتفت إلى هذا الجانب فيها، أن اللذات فيها لذات مؤقتة، الإنسان يستمتع دقيقة دقيقتين أو أكثر، ثم بعد ذلك تنقضي اللذة وتبقى تبعة الذنب، تسجل الذنوب في صحيفته، في صحيفة أعماله، وإذا بهذه اللذة قد انصرمت ولم يبق إلا الذنب الذي يؤرق الإنسان ويقض مضاجع الإنسان ويتألم منه. وهذا ينبغي أن نجعله في حسباننا لكي نبتعد عن الذنوب ولكي نبتعد عن الخطايا. من ذنوب أدبرت لذاتها، أدبرت يعني تولت، يعني ذهبت، أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت، نسأل من الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وإلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك، وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت، وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت.
حزن عميق فاض بي وشجاني، واستعبرت عيني وشل جناني، وعذاب أنفاس تردد رجعها، فتسابقتها ثورات الغثيان.
حزن عميق فاض بي وشجاني، واستعبرت عيني وشل جناني، وعذاب أنفاس تردد رجعها، فتسابقتها ثورات الغثيان.
لو كان في صدري لها متنفس، لكنها تشكو من القضبان. لو كان للأيام صوت ناطق، لرثت وفاق بيانها تبياني. لو كان في صدري لها متنفس، لكنها تشكو من القضبان. لو كان للأيام صوت ناطق، لرثت وفاق بيانها تبياني.
لو كانت الأوراق تحكي لاشتكت قلمي وقالت تاه فيك لساني. أواه من ليل تعاظم جرمه، حتى غدوت به كمن نشواني.
أحيي به ذنبا أقارف ثالثا، وأعيش مثل الهائم السكران. أواه من قلب يكبله الأسى، فيهيم بين مرارة الأحزان. أحيي به ذنبا أقارف ثالثا، وأعيش مثل الهائم السكران. أواه من قلب يكبله الأسى، فيهيم بين مرارة الأحزان.
ما زال يذكر ما مضى من جهله، أيام كان على خطى الشيطان. يمضي الليالي سادرا في غيه، ويعيش بين الظلم والحزن.